من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا. ما زال الحديث في هذا الشرط المتقدم من شرائط العوضين، وهو أن يكون العوض الذي نريد بواسطة البيع أن نخرجه عن الملك أن يكون محررا وطلقا. تقدم تحريره عن الوقف وعن العبودية، يقع الكلام في المورد الثالث. تتذكرون ذكرنا أكثر من 20 مورد لهذا الشرط. قلنا المسلم والمتعارف بين الفقهاء هي هذه الموارد الثلاثة، لذا سوف يقع البحث فيها في ضمن مسائل. يستظهر الماتن رحمة الله عليه ثم يترقى إلى القطع بوجود اتفاق على أن المالك ليس له أن يستقل في بيع ملكه المرهون. إذا وقع الذهب الموجود عندي رهينة في الدين، لا يخرج عن ملكي بالرهن، ولكن لا أكون مستقلا به كاستقلالي بسائر ما أملكه. هذا معنى هذا الشرط. والشيخ في الخلاف نقل إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك، وحكي الإجماع عن أكثر من واحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله كما في المختلف للعلامة أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف. طب واضح، صاحب العين مالك العين ليس له أن يبيعها لعدم كونه طلقا. صاحب الدين الذي وضعت عنده العين رهينة ليس له أن يبيعها، إذ لا بيع إلا في ملك وهو لا يملكها، الرهن لا يملكه. إذا كانت المسألة اتفاقية فأين نبحث؟ انتهى البحث بعد. يقول البحث في هذه النقطة أنه لو باع الراهن فهل يقع البيع باطلا من أصله أم لا؟ وبعبارة أوضح، هل نتيجة عدم الاستقلال هو البطلان؟ أنا أقول لكونه غير مستقل إذن بيعه باطل، أم أن نتيجة عدم الاستقلال هو التوقف على إجازة؟ واضح الكلام؟ نظير البيع الفضولي. شوف، في البيع الفضولي، بيع الفضولي بيع غير المالك، هل نتيجة بيع غير المالك نقول بالبطلان من الأصل، أو نقول بالصحة التهيئية موقوف على إجازة المالك؟ ما نحن فيه هكذا، لا شك الشيء المتفق عليه عند الجميع هو عدم الاستقلال. طيب ماذا ينتج عدم الاستقلال؟ هل ينتج البطلان أو ينتج الصحة التأهلية، بمعنى أن يكون موقوف على إجازة المرتحل؟ واضح الكلام صار؟ لذا يقول في آخر فقرة في هذه الصفحة: وإنما الكلام في أن بيع الراهن، ما تقدم ما في شيء، هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة أو سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك. في المسألة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول إن عدم الاستقلال ينتج البطلان بعد انتهى، يعني يكون إنشاء صيغة البيع لقلقت لسان لا أثر له أصلا. الاحتمال الثاني أن نقول بأن نتيجة عدم الاستقلال الصحة التأهلية، يقع موقوفا على الإجازة. الاحتمال الثالث أن تتوقف الصحة على سقوط الحق بالإسقاط أو الفك. قل لا، أنا صاحب العين بعتها، لا يبطل من أصل ولا يتوقف على الإجازة، وإنما يتوقف على فك الرهن. إذا فككت الرهن يصح بيعي المتقدم. هنا تأتي أن فك الرهن كاشف أو ناقل، ويأتي بحث الشرط المتأخر. أو لا، ليس على الفك بل على إسقاط الحق، يعني من كانت العين عنده رهينة أسقط حقه، فماذا؟ فمثله مثل الإجازة. هذه احتمالات ثلاثة أو أربعة، فقل إذا شئت، الأمر فيها سهل. لذا هذا معنى قوله: أو سقوط حق المرتهن بإسقاطه أو بماذا؟ بفك الراهن للرهن. فظاهر الآن يريد أن يرى كعادته الماتن في البداية قبل أن يختار وقبل أن يستدل ينقل بعض الكلمات. فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغيرهم الأول وهو البطلان من رأس، واضح الكلام؟ إلا أن صريح الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم هو كونه موقوفا. يعني في الواقع نحن عندنا قولان أساسيان، اتفقنا أنه باطل من أصل، أنه موقوف. الآن الموقوف اختلف فيه، هل هو موقوف على الإجازة أو موقوف على الإسقاط أو موقوف على الفك؟ ولا الأقوال الرئيسية هي كم؟ اثنان، واضح الكلام؟ هو كونه موقوفا وهو الأقوى. إذن في المسألة هذان القولان، اختار أو قول ماتن القول الثاني وهو صحة البيع الرهن موقوفا إما على الإجازة أو على الإسقاط أو على الفك. ما هو دليله على القول الثاني؟ يرى أن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فهي العمومات الدالة على جواز أن يتصرف الإنسان بما يملكه بأي نحو من أنحاء التصرفات الجائسة. صحيح؟ ناس مسلطون على أموالهم، لا بيع إلا في ملك وهو مالك، مسلط على ماله. التسلط ليس بالتصرف الخارجي، بل يشمل التصرف الاعتباري كما تقدم. فالعمومات هي المقتضي، والمانع مفقود، لأن ما يمكن أن يكون مانعا هو الإجماع المتقدم. ونقول عندنا هذه العمومات لها مخصص لبي وهو الإجماع، فلا يمكن أن نعمل بها. واضح الوجه في مانعيتي؟ يجيب عن هذا المانع بأن معقد الإجماع ليس هو المنع عن التصرف مطلقا، كي يقال بالتخصيص، فالناس مسلطون على أموالهم إلا إذا كانت مرهونة، لا بيع إلا في ملك إلا إذا كان مرهونا. الإجماع لم يقم على عدم جواز التصرف في مورد الرهن، وإنما قام على عدم الاستقلال، قام على عدم الاستقلال. والقول بالصحة التوقفية لا يتنافى مع عدم الاستقلال. واضح الكلام؟ يقول: وهو الأقوى للعمومات السليمة عن المخصص، لأن هذا جواب عن إشكال أنه كيف ليس لها مخصص في الإجماع في بعض الأخبار الآتية. يقول: لأن معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال، كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن ماذا؟ موقوفا لا باطل. لأن من هو المرتهن؟ صاحب الدين، من بيده الوثيقة. التفتنا؟ المرتهن أصلا إذا جاز في البيع الفضولي موقوفا، ففي بيع المرتهن من باب أولى، لأنه في بيع الفضولي المتعارف أجنبي بالكلية، هذا بالنتيجة هذه وثيقة عنده في مقابل الدين الذي أعطاه. التفتنا؟ فعلى الأقل يكون البيع فضوليا، فتكون ماذا؟ موقوفة. فعطف الراهن على المرتهن دليل على أن عدم الجواز هناك عدم الجواز في المرتهن، فيرجع إلى عدم الاستقلالية بأنه يحتاج إلى إجازة أو ما يشابه الإجازة، كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن، مع ما ثبت في محله من وقوع تصرف المرتهن موقوفا لا باطلا. وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا، فيموهون بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. ما معنى هذه العبارة من الناحية الفنية الصناعية؟ إذا كان في إجماع عند القدماء وسلمت أنه ظاهر في البطلان، فلا يضر مخالفة المتأخرين، لما عرفت من أن العمدة في الإجماع هو ماذا؟ إجماع القدماء لا إجماع المتأخرين. واضح الكلام؟ الظاهر يعني يرد هذا الإشكال على المتن، فلا يضر هذا ما دام في إجماع. مرت إلا الإجماع غير حجة فلا نبحث، أنه كان نحن دليلنا هو الإجماع. طب هذا الإجماع إجماع عند ماذا؟ عند القدماء، فلا يضر مخالفة المتأخر. فكيف نخرج هذا المطلب من الناحية الصناعي؟ حاصل ما يمكن أن يقال في ذلك أنه يوجد إجماع عند الجميع المتقدم والمتأخر، لكن فرضنا أن عبارة المتقدم ظاهرة في معنى وهو البطلان من الأصل، لكن كل من تأخر فهم من العبارة شيء آخر، فيرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الإعراض عن الدلالة، والإعراض عن الدلالة موهن للدلالة. الإعراض عن الدلالة لا يختص بالروايات، بكل كلام. يعني الآن لو كان عندنا رواية ظاهرة في الوجوب لكن المشهور فهم منها استحباب، صحيح؟ فنقول أعرضوا عن الدلالة، فيكون ذلك موهنا. طيب في معاقد الإجماعات عند القدماء ماذا يوجد؟ ظهور في أي شيء؟ ظهور في البطلان من رأس. المشهور لم يفهموا هذا المعنى، من تأخر عنهم، فيكون هذا إعراض عن الظهور فيكون ضعيفا. واضح الكلام؟ هذا تخريجها من الناحية الصناعية. وعلى تسليم الظهور في بطلان التصرف رأسا فهي موهونة بمصير جمهور المتأخرين على خلافه. إذن هذا الدليل السابق ماذا كان؟ عمومات. طب هل عندنا أدلة خاصة؟ يقول هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة. تقدم فيما سبق في باب البيع الفضولي وجود رواية صحيحة تعلل صحة النكاح الفضولي بقوله إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. هذا التعليل يستفاد منه قاعدة كلية مفادها أن كل نهي أو عفوا كل عقد كان النهي عنه لحق آدمي لم يعص الله عصى سيده، يرتفع المنع ويؤثر العقد إذا رضي الآدمي، والمدار على عموم العلة. صحيح الرواية واردة في باب النكاح، قد يقول واحد أنه ما علاقة الرواية بما نحن فيه، نحن نتكلم عن الرهن، نتكلم عن النكاح. نقول المدار على عموم العلة، العلة أعطت قاعدة كلية أن كل عقد يكون المنع عنه لصالح الآدمي كما في نكاح العبد، التفتنا، كما في بيع الفضولي، ولذا استشهدنا بهذه الرواية في البيع الفضولي، بل قلنا من باب أولى لعلمنا بأن مشرب الشارع هو الاحتياط في الفروج، فإذا جوز ذلك في الفروج فيجوز في الأموال، الكلام الذي تقدم مرارا سابقا، انتفتنا؟ فيما نحن فيه لما استنتجنا قاعدة كلية تنطبق على ما نحن فيه. هذا الدليل الثاني. لذا يقول هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة عفوا، معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، إذ المستفاد منه قاعدة كلية وهي أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله أصالة في إيقاع العبد الذي لا يمكن أن يلحقها رضا الله تعالى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بمفهوم الأولوية وفحوى صحة العقد الفضولي موقوفا. وجه الأولوية أنه إذا جاز عقد الأجنبي مع رضا المالك فيجوز، من باب أولى عقد المالك مع رضا ماذا؟ الأجنبي الذي له حق اللي هو المرتهن. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الاستدلال بالدليل الثالث، لذا يقول هذا كله مضافا إلى فحوى أدلة صحة العقد الفضولي. يقول لكن الظاهر من التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا. كل من أبطل العقد الفضولي أبطل العقد هنا. هذه المقولة للعلامة في التذكرة تشوش على دعوى الأولوية، فإنه إذا بطل الأضعف لا يبطل الأقوى، بل الأمر بالعكس، إذا بطل الأقوى يبطل الأضعف. فدعوى العلامة أنه إذا بطل الفضول بطل بيع الراهن تدل على عدم وجود أولوية، بل ربما تكون الأولوية ماذا؟ بالعكس. ليش؟ لأن الملك أقوى من الحق. في العقد الفضولي احتجنا إلى إجازة من؟ المالك. هنا نحتاج إلى إجازة من؟ صاحب الحق، والملك أقوى من الحق. واضح؟ فمقتضى عبارة العلامة أن تكون الأولوية بالعكس. لذا يقول لكن الظاهر من التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضول أبطل العقد هنا، وفيه نظر. في هذه الكلية نظر. وجه النظر عند المصنف أن على ما تذكرون الذين قالوا ببطلان العقد الفضول اختلف مستندهم. جماعة استندوا إلى قوله صلى الله عليه وآله لا بيع إلا في ملك، بدعوى أن المنفي أصل البيع لا صحة البيع. إذا كان هذا هو المستند لا يصدق على ما نحن فيه، لأنه بيع في ملك، الراهن مالك. واضح الكلام؟ فإذا كان هذا هو المستند فهذا المستند لا ينطبق على ما نحن فيه، وإذا كان المستند شيء آخر بدعوى عدم شمول أدلة البيع للعقد الفضولي، فلا ملازمة بين عدم شمولها لعقد الأجنبي وعدم شمولها لعقد المالك. فلا نسلم مقولة العلامة رحمة الله عليه. يقول: لكن الظاهر من التذكرة أن كل من أبطل عقد الفضول أبطل العقد هنا، وفيه نظر، لأن من استند في البطلان في الفضول إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله لا بيع إلا في ملك لا يلزمه البطلان هنا. واضح ليش لا يلزمه؟ لأن لا يصدق لا بيع إلا في ملك، هذا ملك. بل الأظهر ما سيجيء عن إيضاح النافع من أن الظاهر وقوف هذا العقد وإن قلنا ببطلان الفضول، يعني ما عن إيضاح النافع يدل على الأولوية التي تقدمت. وقد ظهر من ذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه وهو المحقق التستري من القول بالبطلان لما عرفت من هذه الأدلة الثلاثة، متمسكا بظاهر الإجماعات، وقد عرفت أن معقد الإجماع قائم على أي شيء؟ على نفي الاستقلال لا على بطلان. والأخبار المحكية عن المنع والنهي، وقد عرفت أن الأخبار ناظرة إلى الاستقلال أيضا. قال: وهو موجب للبطلان وإن كان لأجل حق الغير. في الفضول إذا قلنا بالبطلان يكون موجب للبطلان لأجل عدم الملك، أما هنا موجب للبطلان لأجل حق الغير. إذا العبرة بتعلق النهي بالعقد لا لأمر خارج عنه. يرجع المحقق التستري هذه المسألة إلى صغرى كبرى أصولية، وهي أن النهي عن المعاملة إذا لم يكن لشيء خارج عنها يقتضي البطلان. لشيء خارج عنها كالبيع في وقت نداء لكونه يتنافى مع ذكر الله، لا لأجل ذات المعاملة، هناك لا يوجب. لو واحد باع في وقت النداء لصلاة الجمعة لا يبطل البيع، يأثم. لكن إذا كان النهي عن المعاملة لا لشيء خارج عنها يقتضي البطلان، كما هو الحال ينظر في مسألة بيع أم الولد وفي مسألة بيع الوقف. الآن في بيع الوقف في غير المسائل المستثنات، لو باع نقول هذا البيع موقوف لا باطل، فالنهي عن المعاملة يقتضي الفساد. ويشترك الوقف مع ما نحن فيه في أي شيء، وهو أن المنع في الوقف لأجل حق الغير، والمنع فيما نحن فيه لأجل حق الغير. بعد هذا الاستدلال على البطلان من قبل التستري عنده إن قلت أشكل على نفسي. حاصل الإشكال أن لازم هذا الدليل في البطلان أن نقول بالبطلان وين؟ في عقد الفضول. وليش؟ لأنه نهى النبي عن بيع ما لا تملك، وأن نقول بالبطلان في بيع المرتهن، مع أنك قد عرفت في العقد الفضولي أنه موقوف، وفي عقد المرتهن اتفقوا على أنه موقوف لا باطل. فحينئذ التفريق بين بيع الفضولي والمرتهن وبيع الراهن تحكم لا دليل عليه، إما أن نقول بالبطلان في الجميع أو بالصحة في الجميع. يجيب التستري عن هذا الإشكال يقول إن كل تصرف يكون منهيا عنه إن رجع إلى الانتفاع بمال الغير فهذا محرم، والإجازة اللاحقة لا تحلله، سواء كان عقدا أم إيقاعا. أما إذا وقع النهي في طريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك، كما في بعض موارد العقد الفضولي أن يبيع الفضولي لمن؟ لنفسه، فالأمر كذلك نقول بالحرمة كما سبق في بحث الفضولي. أما في غير هاتين الصورتين، لا أريد أن أتصرف في مال الغير ولا أريد الاستقلال، فالنهي لا يكون للتحريم. فقد يكون محرما وقد لا يكون، وكذا العقد الصادر عن المرتهن قد يكون محرما وقد لا يكون، فالعقد الصادر عن الفضول والعقد الصادر عن المرتهن إن وقع على نحو الاستقلال لظلم المالك فهو محرم فيقع باطل، وإذا وقع لا على نحو الاستقلال وإنما مجرد استقلال في إجراء الصيغة من دون أن يتصرف في العين فيكون صحيحا موقوفا على الإجازة. فأجاب لا، وشنو كان الآن المحقق التستري؟ التفت جيدا، محقق التستري ماذا قال؟ أن البيع الراهن باطل. ليش؟ لأنه منهي عنه والنهي عن المعاملة يفسده. جاءوا أشكل على نفسي، طيب الأمر كذلك في بيع الفضولي وبيع المرتهن، لأنه نهى النبي عن بيع الشيء الذي لا تملكه، فلماذا لم نحكم بالبطلان؟ نقول في بيع الفضولي وبيع المرتهن على ثلاثة أنحاء: مرة يكون لأجل التصرف الظالم هذا حرام فيقع باطلا، مرة يكون بدعوى أنه مستقل في ذلك هذا أيضا تصرف حرام فيقع باطلا، ومرة مجرد الاستقلال في إنشاء الصيغة وهذا لا يعد تصرفا ليكون حراما فيقع ماذا؟ موقوفا. أما بيع الراهن ليس من قبيل الثالث، بيع الراهن من قبيل الأول أو الثاني فيقع حراما، فلا يرد علينا الإشكال. يقول ثم أورد على نفسه بقوله فإن قلت فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضول وعقد المرتهن، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه الرواية، فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته، فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته، فالفرق يعني أن نحكم بأن بيع المرتهن صحيح وبيع الراهن باطل تحكم تفريق بلا دليل. قلنا إن التصرف المنهي عنه إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم ولا تحلله الإجازة المتعقبة فيقع باطلا، وإن كان عقدا أو إيقاعا فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك يعني يكون محرما فيقع باطلا كما سبق في الفضول. مثل ماذا قلنا إذا تتذكرون؟ كبيع الغاصب، بيع الغاصب عادة لا أنه يبيع عن الغير، يبيع عن نفسه بدعوى الاستقلال، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق فيه النهي، مجرد أن يكون ماذا؟ كأنه آل في إجراء الصيغة، فلا يكون محرما. والعقد الفضولي عادة هكذا في غير الغاصب، العقد الفضولي لا أدعي أن هذا المال لي، فهذا النوع من التصرف لا يحرم. فإذا لا يحرم فلا تشمله القاعدة الأصولية، النهي عن العقد يقتضي الفساد. وكذا الصادر عن المرتهن، إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصبه حقه فهذا ماذا؟ باطل. أو إلى زعم التسلط عليه بمجرد الارتهان، هذا كان باطلا أيضا لأنه منهي عنه فيقع فاسدا. وإن كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرد إجراء الصيغة فلا يعد تصرفا محرما، فلا يزيد عن عقد الفضولي، فلا يتعلق به نهي أصلا. بخلاف ماذا؟ بيع الراهن. بيع الراهن ليس كأنه نيابة في إجراء الصيغة. أما المالك فلما حجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع إلا مستندا إلى ملكه لانحصار المالكية فيه، ولا معنى لقصده النيابة، ليش؟ لأنه مالك، فهو منهي عنه لكونه تصرفا مطلقا ومنافيا للحجر الثابت عليه، فيخصص العمومات بما ذكر، ومجرد الملك لا يقتضي الصحة، إذ الظاهر بمقتضى التأمل أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرف فيه، ولذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا، ليش؟ للمنع عن التصرف. ثم قال: وبالجملة فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته، وأما إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، بل تكون فاسدة أو صحيحة. على وجه الأصالة وين؟ بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم. وأما التعليل المستفاد من الرواية المحكية في النكاح لم يعص الله وإنما عصى سيده إلى آخره، فهو جار في من لم يكن مالكا، في من لم يكن مالكا، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه. يعني يقول قياس ما نحن فيه على هناك قياس مع الفارق، ليش؟ لأن الذي تصرف هو غير المالك، أما فيما نحن فيه الذي تصرف من؟ مالك. وأما المالك المحجور عليه فهو عاص لله بتصرفه، ولا يقال إنه عصى المرتهن بل عصى الله لعدم كونه مالكا. لا يقال بأنه عصى المرتهن، ليش؟ لعدم كون المرتهن مالكا، وإنما منع الله من تفويت حقه بالتصرف، وما ذكرناه جار في كل ملك متول في كل مالك متول لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض مثل ماذا؟ كالفلس وغيره، فيحكم بفساد الجميع، وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة فتصح ويثبت للشريك حق الشفعة، وهذه دلت عليه النصوص. فالقول بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى. انتهى كلامه، رفع مقامه، والحمد لله رب العالمين.